الله من الشيطان الرجيم.
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا.
هجمات على الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم.
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين.
أنا الآن أقرأ عليكم العناوين التي نشرت منذ عشرة أيام.
هجمات على الرسول الحبيب.
العنوان الكبير: دقات قلب النبي صلى الله عليه وسلم.
هجمات هجمات.
الحياة العاطفية لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
هجمات هجمات.
كان تفيعا للعشاق.
هجمات هجمات.
وآمن بالحب الأول.
هجمات هجمات.
كان يعصر فمه ليستقبل زوجاته في القبلات.
هجمات نعم.
ويناديهن بأسماء الدلع.
هجمات هجمات.
وكان يتعذب في حبه مثلما يتعذب العشاق، كما حدث في قصته مع زينب بنت جحش.
هجمات مع الحب.
وفرق بين امرأة ورجل لا تحبه لأنه كان يؤمن بالحب.
هجمات على الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم.
إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا.
وقبل ذلك واحد يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام مات بالجائلة في الدنيا.
هجمات على الرسول الحبيب.
لماذا لا يسب اليهود رسول الله إذن وهو بيتكلم في ديار المسلمين ويهان في ديار المسلمين؟ فتجرعوا عليه، لان اللي كتب هذا الكلام في ديارنا بيروح فيه برضه امن ومطمئن وبياخذ الحوافز والعلاوات وبيرتب، ولا احد يعاتبه ولا احد يحاسبه.
ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون.
هجمات على الرسول الحبيب. هجمات على الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم.
يردها فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني.
الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، أضطر إلى قطع الكلام في تفسير فواتح سورة مريم لأقف على أمر جليل خطير
من الذين يتساءلون لماذا تأخر الوقت حتى الآن. أجيب عن هذا السؤال، فإن الذي حدث منذ أيام لا يصح السكوت عليه أبدا. إن الذي حدث هو أكثر العلة وأم الأدواء، ألا وهو الاعتداء على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى صار الاعتداء عليه ظاهرا، صار الاعتداء عليه السلام عليه بلا توفير صار ظاهرا. أنا الآن أقرأ عليكم العناوين التي نشرت منذ 10 أيام. العنوان الكبير: دقات قلب النبي صلى الله عليه وسلم، الحياة العاطفية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان كثيعا للعشاق وآمن بالحب الأول، كان يعصر فمه ليستقبل زوجاته في الكبلات ويناديهن بأسماء الدلع، وكان يتعذب في حبه مثلما يتعذب العشاق كما حدث في قصته مع زينب بنت جحش، وفرق بين امرأة ورجل لا تحبه لأنه كان يؤمن بالحب. هذه هي العناوين التي نشرت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دولة تزعم أن دينها الرسمي هو الإسلام. لأجل هذا تأخر النص. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. إن من إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتناول حياته كحياة أي رجل، مع أن الله عز وجل وقره وأمر بتوفيره، وأنه إذا جاز أن يخاطب أحد من أبناء الناس بهذا فلا يجوز أن يخاطب العظماء بمثل هذا أبدا. اليهود 15 مليون في العالم فقط، معهم زراعة العالم وتجارة العالم وتكنولوجيا العالم، ومعهم الإعلام ومعهم المال، وهم الذين يرشحون الرؤساء في دول العالم. مهما تسمع من القول من أمة إرادتها حرة، كل هذا كذب، ونحن نعلم جميعا أنه كذب. هؤلاء اليهود 15 مليون يهود في العالم. لماذا سابوا؟ لأنهم عظموا التوراة. ديجل البولندي الأفكار لما جاء هنا 1981 لحضور الجنازة، وكان الجنازة يوم سبت، ونزل في فندق في مدينة قصر، أصر على أن يمشي على قدميه إلى المنصة، برغم أن هذا كلف الدولة تكليفا باهظا من الناحية الأمنية. رجل يمشي قرابة 2 سنين على قدميه ولا يراعي ظروف البلد التي كانت تمر بها، لا يراعي. لماذا؟ لأن التوراة تحرم عليه الركوب يوم السبت، التوراة المحرفة تحرم عليه الركوب يوم السبت، فينصاع لأوامر التوراة، ولو عارضوه لركب الطائرة ورجع، وما اتهمه أحد التصرف. نحن الذين تخلينا، ونحن أصحاب الكتاب المنزل الذي لم يحرف منه ولا حرف، في أيمانه النوران ستر وجنة، فماذا لهم في حالة الظلمات؟ سمعوا كالساب، وكلما وجد كفر وقع فيه للأعلى، ما ينفعه الكتاب. توقير النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول أبواب النصر وتعظيمه، ولا يحل لأحد أن يتناول شيئا من حياته صلى الله عليه وسلم كما نتناول حياة الناس. إن الله تبارك وتعالى قال للمسلمين: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. لا تقولوا راعنا كانت لغة لبعض الأنصار، إذا أراد أن يلفت نظر المتحدث إليه يقول له أرعني سمعك، يعني اديني وسمك. فنهاه أن يقول هذه العبارة أعطني أذنك، برغم أنها تصح مني لك ومنك لي، لكنها لا تصح منك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فنهاه أن يقول الواحد أعطني أذنك، إن هذا ينافي الأدب. إن الله تبارك وتعالى وقر نبيه في القرآن، فما ناداه باسمه قط في القرآن: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها المدثر، يا أيها المزمل. في حين أنه نادى الأنبياء بأسمائهم، الاسم العلمي الذي لا يدل على خلق ولا وقت: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا إبراهيم أعلم عن هذا، يا نوح اهبط بسلام، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، يا زكريا إنا نبشرك، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ فما ناداه قط إلا بأسنى أوصافه وأجل نعوته، وعاب على الذين ينادون باسمه المجرد. قال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. إذا أردت أن تناديه لا تقل له يا محمد، ولا تقل له يا أبا القاسم. لا تجعلوا دعاء الرسول أي إذا ناديتموه كمنادات بعضكم لبعض، فنهاهم عن ذلك، أي عظموه وفخموا أمره، وقولوا له: يا رسول الله، يا نبي الله. يوم كان هناك ضمير مع أحد الصحابة في بيته لما نزلت هذه الآية، وظن أنه من أهل النار، كما رواه البخاري وغيره من حديث أنس رضي الله عنه لما نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قعد ثابت بن قيس الأنصاري في بيته حتى افتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عنه، فقال بعض الجلود، وفي رواية أنه سعد بن عبادة: يا رسول الله أنا أعلم لك علما. فأتى فوجده جالسا في بيته، قال: كيف حالك؟ قال: بشر حال، إنه كان يرفع صوته على النبي صلى الله عليه وسلم، إنه من أهل النار. فجاء سعد بن عبادة وقص خبره على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: بل هو من أهل الجنة. قال أنس: فكان يمشي بيننا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة، مجرد اللي كان يرفع صوته سجيه لما نزلت الآية ظن أنه المقصود رفع الصوت فقط. وطبعا ليس المقصود رفع الصوت عنادا، فإن هذا كفر مجرد، إنما هو مجرد رفع الصوت يؤدي إلى حبوط العمل. فكيف بالمعترضين عليه؟ كيف بالمنتقصين له؟ كيف بالمحاجين له؟ رفع الصوت يحبط العمل. وعند البخاري أيضا من حديث عبد الله بن أبي مليكة قال كاد الخيران أن يهلكا، يعني أبا بكر وعمر، اختصما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فقال أبو بكر يا رسول الله أمر فلان، وقال عمر بل أمر فلان، وارتفعت أصواته وتناريا. فقال أبو بكر لعمر ما أردت إلا خلاف، فقال عمر ما أردت خلاف. فنزلت الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فكان عمر بعد ذلك إذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم لا يرد عليه حتى يستقبله. وكان أبو بكر يناجيه بصوت خفيف امتثالا لهذه الآية. بل روى البخاري في صحيحه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع رجلين يرفعان أصواتهما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ألا تدريان أين أنتما؟ ثم قال لهما من أين أنتما؟ فقال من الطائف. قال أنا والله لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا، إنما عذرهما لأنهما ليسا من أهل البلد ولم يتأدبا بالأدب النبوي. مجرد رفع الصوت محبط للعمل. بل هناك ما هو أعجب من ذلك، قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فشهد لهم بالإيمان لمجرد الاستئذان. كما في الصحيحين من حديث جابر ابن عبد الله قال كنا ظلمنا ثلاثة أيام نحفر الخندق ما ذقنا فيها زواقا حتى اعترضتنا كدية عظيمة لا تعمل فيها المعاوز، فجئت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله كدية أي صخرة، كدية عظيمة لا تعمل فيها المعاول أي عجز عن تكسيرها. قال فقام معي وأنا أعرف الجوع بوجهه فأمسك المعول فقال بسم الله وضربها فكانت كثيبا أهلا. فقلت يا رسول الله لو أذنت لي أن آتي أهلي فأذن لي. فأتيت أهلي فقلت لهم هل عندكم طعام؟ لقد رأيت بوجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا ما لي عليه صبر، رأيت الجوع بوجهه، إلى آخر الحديث. فهو يستأذن، أما الذي يذهب بلا استئذان فالآية تدل على أنه لا يؤمن بالله ورسوله. فكيف بالذين ينصرفون إلى غير كلامه وينصرفون إلى غير سنته بلا برهان ولا كتاب منير؟ إن توفير النبي صلى الله عليه وسلم واجب، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال الله عز وجل: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتوقروه وتعزروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فالتوقير والتعزير لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتسبيح لله تعالى. أيليق أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تبيعا للعشاق؟ والعشق لفظ يتناول العلاقة المحرمة بين الرجل والمرأة وبين المرأة والمرأة وبين الرجل والرجل. المصطلحات التي صار لها وصف والتي صار لها مذاهب لا يحل استخدامها أبدا. يعني العشق ما عاد لفظا موهما، إنما هو لفظ يدل على معنى، مثل التصور. أبو نعيم الأصفهاني في كتاب حلية الأولياء أراد أن يترجم لأعلام العلماء وينسبهم للتصور، فذكر أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وذكر جماعة من الصحابة الكبار وثلة من الأئمة الأخيار. فجاء بعده ابن الجوزي، اختصر كتاب حلية الأولياء لأنه فيه أحاديث مسندة وأحاديث غريبة وليس من مجلس الكتاب ولا تناسبه. فأراد ابن الجوزي أن يختصر كتاب الحلية على الموضوع الذي أراد أبو نعيم الأصفهاني أن يعني يصدره لما صنف كتاب الحلية. إيه الموضوع؟ إنه يأتي باسم العالم ويأتي بثناء الناس عليه أو يأتي ببعض أقواله وأقواله. فاختصر ابن الجوزي كتاب حلية الأولياء في كتاب اسمه ثقة الصفوة. وفي مطلع ثقة الصفوة انتقد مسلك أبي نعيم الأصفهاني، فكان من جملة من انتقده قال أنه أدخل كبار الصحابة والعلماء في المتصوف، والتصوف صار مذهبا له دخوله، ولا يجوز أن نخلط بين الزهد والتصوف. سفيان الثوري متى كان متصوفا؟ والتصوف صار مذهبا. فإذا كان هناك رجل جاهل فلا تقل هو متصوف، لأن يحصل خلط في الفهم بعدما صار التصوف مذهبا، لكن قل هو جاهل، لا تخلط بين الزهد وبين التصوف. كيف يضع الإمام الشافعي مثلا في جملة المتصوفة؟ ومن الصحيح المأثور عن الشافعي قال: إذا تصوف الرجل أول النهار لم يأتي آخر النهار إلا وهو أحمر. إذا الشافعي الذي يقول هذا الكلام يوضع في زمرة المتصوفين لا يجوز. ليش؟ لأن التصوف صار مذهبا. الغناء كان يتعجب من رجل يعيش في هذا العصر يسأل عن الغناء، أهو حلال أم حرام؟ فإذا به يفصل تفصيلا باردا لا معنى له، يقول: الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، فمتى قال الرجل كلاما حسنا فهو حسن، ومتى قال كلاما قبيحا فهو قبيح. قال الموسيقى يا مولانا لا يتعرضون لها بذكر أبدا. طيب الغناء النهاردة إذا أصمت نحن نعلم أن الغناء عبارة عن لحن ومغني وكلمات. يوم يأتي الإنسان ببلاهة غريبة فيقول كلامه حسن حسنه حسن وقبيحه قبيح. الغناء مكون من ثلاث أشياء: تكلمت عن شيء واحد وتركت شيئين محرمين. الموسيقى حرام بلا إشكال، وانا لا اعلم عالما في هذه الامه، لان الاربعه والاوزاعي وابن عيينة واسحاق بن راهويه في مذاهب بجانب العلم الاربعه، وجماهير اصحاب هؤلاء العلماء كلهم على تحريم الموسيقى وتحريم ادوات الموسيقى. لم يتورط في المخالفه الا ابن حزم وابن طاهر وجماعه من المتاخرين، فياتي فيضرب فصحا عن الموسيقى ولا يفصل، يقول ان المراه لا يجوز لها ان تبرز للرجال، وهو يعرف ان المرأة بتقف شبه عارية على المسرح وتتمين يمين وتتمين شمال ومتدرجة وتاثرة تاثرة، يعلم عن كل هذا ويبتدي فصل تفصيل بارز لا معنى له. الغناء اذا اطلق ده صار مذهبا، والغناء ده مصطلح، فلا يجوز على الاطلاق ان الانسان يفصل اذا كان يعلم ان الجماهير ستعرض عن هذا التفصيل، بل ينبغي عليها ان يقول هو حرام، انما التفصيل هذا لا محل له. اذا المذاهب والمصطلحات المستقره عند الجماهير لا يجوز لنا ان نستعملها في ضد ما وضعت عليه. لفظ العشق لا يجوز ان يستخدم اصلا، تقول انا اعشق رسول الله لا يجوز، انا اعشق الله لا يجوز، لكن هناك المصطلح الذي وضعه الله عز وجل وهو مصطلح المحبه، تقول انا احب الله عز وجل واحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحب ابا بكر وعمر وعثمان واحب الصالحين الى اخره، لكن لا تقول اعشق. لفظ العشق مصطلح حادث، ثم هو يدل على ما ذكرته لكم من العلاقة المحرمة. فهل يجوز بعد ذلك أن يقول رجل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شفيعا للعشاق؟ يوم كثير من الناس اللي هم لا يعلمون شيئا ولا يعقلون شيئا، أن الرسول كان يحب العشاق وكان شفيعا للعشاق، ويزداد الإيهام وتزداد الجريمة لما يورد دليلا على هذا الكلام من صحيح البخاري. هل تتصور ذلك؟ دليل من صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شفيعا للعشاق. الحديث في البخاري حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لما اعتقت بريرة وكانت تحت مغيث، زوجها رجل اسمه مغيث، ولما اعتقت خيرت ما بين ان تبقى تحت عبد او تفارق، فاختارت الترى هي حره وهو عبد، وكان مغيث شديد الحب لبريره، فلما كلمها ان تبقى معه ابت عليه، فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم يستشفع به ان هي تبقى معه ولا تفارقه، فارسل النبي صلى الله عليه وسلم لبريره، فجاءت ومغيث جالس وابن عباس مع النبي عليه الصلاه والسلام، فامرها ان تبقى معه وان تكون زوجه له، فقالت يا رسول الله أتأمرني؟ فقال لها لا، إنما أنا شفيع. قالت لا حاجة لي فيه. ثم انصرفت بريرة، فقام مغيث وراءها يبكي ودموعه تتحسر من على لحيته وهو يسألها أن تبقى معه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة وبغض بريرة مغيثا؟ ورد لفظ العشق يا اخوانا في الموضوع. طيب هذه امرأته، لما رجل يحب المرأة ما يقال ان هذا عشق لانها امراته. ولفظ العبد مطلق على معنى، فما يجوز ان يقول ان كان عن رجل انه قابل عتيقته، وهو يقصد انه قابل امراته. لان اذا انا قلت رجل قابل عتيقته فهم كل هذا الجمع انها امراه لا تحل له. فهل يصح وضع هذا العنوان على هذا الحديث؟ امن بالحب الاول. ايه هو من الحب الاول بعد الرسول عليه الصلاه والسلام؟ خديجه رضي الله عنه. هل النبي صلى الله عليه وسلم امن بالحب الاول؟ لا والله، هؤلاء لا يعرفون شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان في قلبه امرأة ولا رجل لم يكن في قلبه الا ربه تبارك وتعالى. لم يكن في قلبه ذره ولا شعره ولا شعيره الا لله. قال صلى الله عليه وسلم يوما على المنبر: لو كنت متخذا من اهل الارض خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. نعم، ابراهيم عليه السلام جده الاعلى صلى الله عليه وسلم لما بلغ اسماعيل السعي معه وقد رزق الولد بعد سنين عددا، بعدما شاء وتجاوز 90 من عمره، فعادة يتعلق قلب الوالد بمثل هذا الولد الذي جاء بعد طول الصغار، فأمره الله عز وجل أن يذبح ولده حتى لا يكون في قلب إبراهيم شيء من الدنيا، فبادر وامتثل. وأنتم تعلمون محبة الوالد للولد لا سيما بعد هذا العمر، فلم يتردد لحظة في أن يذبح ولده. الأنبياء كانوا يعظمون الله عز وجل، من طار قلبهم إلا على محبة الله عز وجل والخضوع له وتمام العبودية له. لكنه كان وفيا نعم، وكان محبا لخديجة نعم، ولا نعلم في هذه الأمة امرأة مثل خديجة. هي المرأة الأولى بحق في هذه الأمة، تليها عائشة رضي الله عنها، وللعلماء تنازع أيهما أفضل، أخديجة أم عائشة؟ والذي أعتقده اعتقادا جازما عندي أن خديجة لا يعنوها امرأة أبدا، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم، وهو في نظري حجة في محل النزاع، قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع: مريم وامرأة فرعون وخديجة وفاطمة. ثم قال: وفضل عائشة على سائر النساء كفضل السريد على سائر الطعام. معنى الكلام: وفضل عائشة على سائر النساء باستثناء الأربعة هو ده الكلام. يعني هؤلاء الأربعة لا يدخلون في سائر النساء لأن الكلام بدأ بهن، ولأنهن الكمل من النساء. بعد الأربعة دول عائشة على ذروة سلام النساء جميعا. كيف لا تكون خديجة كذلك؟ وهي التي آمنت به وصدقته وواسته بمالها. والمواساة بالمال من المرأة للرجل مسألة دقيقة وخطيرة. أنا أقول لك نصيحة: لا تستعن بمال امرأتك ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فإذا مددت يدك على مال امرأتك فكن كالمضطر الذي أبيح له أكل الميتة، لأن مع أول خلاف يبدأ الملك تمن عليك إنها بتنفق وإنها ما ادخرت وسعا في الإنفاق وإلى آخره الأشياء التي تنفح الحوض، فلا تستعن بمال امرأتك حتى تكون رجلا قيما عليها، فإنك إذا استعنت بمال امرأتك شاركتك في نصف الخوارج. قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. نساء اللي هم مثل خديجة قلائد الدنيا، إنما النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أظهر شمائلها. قالت له عائشة كما في الصحيحين من حديثها: قال ما زرت على امرأة قط كغيرتي من خديجة لكثرة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليها. فذكرها يوما فقلت له: خديجة خديجة، عجوز حمراء الصدقين، هلكت في الدهر أبدلك الله خيرا منها. فلم يجاملها ولم يطيب خاطرها، لكن قال لها: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، واتتني بمالها حين حرمني الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، ورزقني الله منها الولد إذ حرمنيه من سائر النساء. يا سلام على الوفاء، بل كان وفاؤه يتعدى ذلك. جاءته امرأة عجوز فلما رآها بسط عباءته لها وأجلسها واحتفى بها، فقالت له عائشة: من هذه؟ قال: إنها كانت تأتينا أيام قليلة، مجرد إنها من رائحة ذلك العهد، إنها كانت تأتينا أيام قليلة، وإن حسن العهد من الإيمان. نعم، ليس هناك امرأة قط مثلها، ويدل على كمال عقلها أول حادث جليل في حياتها. نعم، لما نبئ صلى الله عليه وسلم وجاء يقول: زملوني زملوني، والله لقد خشيت على نفسي، قالت له: كلا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتقضي الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم أخذت وذهبت إلى ابن عمها ورقة بن نوح، وكان رجلا نصرانيا يقرأ الكتاب العبراني، فلما جاءته قالت: يا ابن عم، اسمع من ابن اخيك، شوف الحق، اسمع من ابن اخيك، لان الاخ اغلى حاجه بعد الوالدين في حياه الانسان، اخوك اغلى من ولدك، هكذا ينبغي ان يكون الامر، اخوك اغلى من ولدك. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في معرض القتل والقصاص وهو ينفق ولي الدم الى العصر، قال: فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان. لم يقل من قاتله، انما قال من اخيه، يحن الخلق ولي الدم هو يعفو. تقول: اسمع من ابن اخيه. والعجيب كما يقول الذهبي رحمه الله لما علم ما ذكر هذا الحديث في ترجمة عائشة: ناجرت على امرأة قط غيرتي من خديجة، يقول: هذا من لطف الله بنبيه صلى الله عليه وسلم، أن تغار من ميتة ولا تغار من عدة نسوة يتركنها فيه حتى لا يتكسر خاطره وتتعثر حياته صلى الله عليه وسلم. ما يقال آمن بالحب الأول، إنما يقال هو وفي، عبارة كاذبة. كان يعطي وطنه ليستقبل زوجاته بالقبولات، الكلام لا ينفع يقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز أن يوضع هذا العنوان، وإن كان المعنى صحيحا، لكن ينبغي أن يعبر في حق النبي فيما يليق بمكانه من الألفاظ، كما أن في الرجال عظماء ورضعاء، الكلام برضو فيه كلام عظيم وكلام وضيع. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يطهر فمه أول ما يدخل بيته، لحديث شريح بن هانئ عن أبيه، وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. قال: قلت لعائشة: بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. لكن لا ينبغي أن يوضع هذا العنوان، لأنه لا يليق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والأصل أن يقول هذا السفيه أنه كان يتعذب في حبه، كان ينفع يكتب عن النبي عليه الصلاة يتعذب في حبه زي العشاق، وده يكتب جوابات وده يفكر فيها ليل نهار. ينفع يقال هذا الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ أشرف واحد في الأمة دي، ولكن على رواية كذبها علماء الحديث من الرواية الساقطة في قصة زواجه بزينب رضي الله عنها، إنه رآها صلى الله عليه وسلم يوما فوقعت في قلبه فقال: سبحان مقلب القلوب. وقع حبها في قلب، سبحان مقلب القلوب. وكان يقول لزيد: اتق الله وأمسك عليك زوجك، وهو بحبها. وقد كانت بنت عمه كانت ذكرا، ولو شاء ان يتزوجها ذكرا لتزوجها ذكرا، وهي روايه باطله كما نص علماء الحديث عليه. بعد ذلك ياتون على الروايات المنكره فيجعلونها صحيح، ثم يكذبون بروايه البخاري ومسلم. وصل بنا الحال الى هذا الدرج. وقبل ذلك واحد يقول ان الرسول عليه الصلاه والسلام مات بالزائده الدوديه، لماذا لا يسب اليهود رسول الله اذا وهو يتكلم في ديار المسلمين ويهان في ديار المسلمين؟ فتجرأوا عليه، لان اللي كتب هذا الكلام في ديارنا بيروح بيته برضه امن ومطمئن، وبياخذ الحوافز والعلاوات وبيرتق، ولا احد يعاتبه ولا احد يحاسبه. فاغرى هذا الذي يجري في بلادنا اليهود أن يتكلموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ما تعرفون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، نحن لا نعلم جيلا عظم نبيه كتعظيم الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا انتصروا وشالوا وعزوا، ونحن لما قرأنا تاريخ الأمم من لدن آدم عليه السلام إلى هذه اللحظة التي أتكلم فيها سنة 1421 هجرية، لا نعلم جيلا ممكن له في 10 سنوات إلا جيل الصحابة، لا نعلم جيلا ممكن له في 10 سنوات إلا جيل الصحابة. كان المحور كله هو تعظيم الدين، وتعظيم الدين إنما يكون بتعظيم المرسل والمرسل إليه. التعريض بالنبي عليه الصلاة والسلام فيه تعريض بالله، لأن الله عز وجل قرن رسوله به في آيات كثيرة. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يطع الله ورسوله. وقال تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فانظر إليه كيف فرق في الحكم بين الذين يؤذون الله ورسوله وبين الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات. الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات احتملوا بهتانا وإثما مبينا، وهذه كبيرة. أما الذين يؤذون الله ورسوله فالحكم أن الله عز وجل لعنهم، ولا يلعن الله عز وجل إلا كافر. حلال الدم. ففرق في الحكم بين هؤلاء وبين أولئك. وقال تعالى: ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعونون، لأنهم يطعنون في ألوهية الملك الذي أرض، ويطعنون في الدين أيضا. إنما الصحابة ما كان لهم في الدنيا من شبيه ولا نظير. وانظر إليهم كيف وقروه وعظموه. وانظر إليهم كيف وقروه وعظموه. لما قال عبد الله بن أبي بن سلول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وكان هذا الكافر يعني بالأعز نفسه وبالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قالها ابن سلول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول، وكان صحابيا جليلا، قال له: ألم تسمع ما قال أبوك؟ قال: وما قال يا رسول الله؟ قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال عبد الله: والله لقد صدق يا رسول الله، لتخرجنه أنت. ثم قال: والله لقد علمت قريش أنه لا يوجد فيها من هو أضر بأبيه مني، ولو أمرتني لأتيتك بعنق. فقال له: لا. فلما دخل عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول المدينة شهر سيفه وقال لأبيه: والله لا تسكن فيها إلا بإذنك. ففزع المنافق الأب إلى الخزرج وقال: يا للخزرج، إن ابني يريد أن يخرجني من بيتي. قال: لا والله لا تسكن فيها إلا بإذنه. فلما أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسكن فيها قال له: لا. قال لأبيه: لن تسكن فيها حتى تأتي يا رسول الله وتقول إنك الأذن. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنا الأذن. فحينئذ سمح له ابنه أن يدخل المدينة. وفي صحيح ابن حبان أن عبد الله بن أبي بن سلول خرج من أسمة، كان في أشجار كثيرة، وقال: لقد غبر علينا ابن أبي كبشة. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعه ولده عبد الله
فقال عبد الله للنبي صلى الله عليه وسلم: والذي أكرمك والذي بعثك بالحق لئن شئت لآتينك بعنقه. قال له: لا، ولكن بر أباك وأحسن صحبته. وكذلك في حديث البراء وغيره أن الصحابة كانوا إذا جلسوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون كأن على رؤوسهم الطير. قال أبو بكر بن الأنباري: فلان على رأسه الطير تحتمل معنيين. المعنى الأول يدل على السكون، لأن الطير لا تقع إلا على ساتم، فيقال على رأسه الطير، يعني كأن رأس ساتم فاطمأن الطير فوقف على رأسه، وهذا يدل على قمة السكون. المعنى الثاني أنه نقل عن سليمان عليه السلام أنه كان إذا أراد أن يمشي في موكب قال للريح احملينا، وقال للطير أظلينا. فكان يقال لمن في مثل مهابة سليمان على رأسه الطير، أي كأن الطير تظلله كما كانت تظلل سليمان عليه السلام. ولما أمر الله عز وجل الصحابة والمؤمنين من بعدهم فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي أخروا أقوالكم وأفعالكم حتى يأمركم. فلا يجوز أن تبادره بالقول حتى يتكلم هو صلى الله عليه وسلم. ترجم الصحابة هذا الأمر ترجمة عملية في غاية العجب. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل الصحابة في حجة الوداع فقال: أي شهر هذا؟ فسكتوا. أي شهر هذا؟ أينتبث على واقف في يوم عرفة أو واقف في منى وهو محرم؟ أيلتبس عليه أنه في شهر ذي الحجة؟ فيقولون: الله ورسوله أعلم. لماذا قالوا ذلك؟ لأنهم ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه. لأن السؤال عن مثل هذه البدهية يوجب التوقف. لما أسألك ما هذا؟ فيلتبس عليك المتحاس؟ لا يلتبس. والسائل في قمة العقل، فلما تسأل عن البدهيات توقف، لا تبادر بالإجابة، لا سيما إذا كنت بين يدي جليل عظيم هو الذي يسألك كامل العقل. فالصحابة لم يتقدموا بين يدي الله ورسوله بجواب خشية أن يكون نزل من عند الله اسم آخر لشهر الحج. قالوا: حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسم. قال: أليس ذي الحجة؟ قالوا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ طالما الجواب جاء على سابق العهد كان المفروض السؤال الثاني يغريهم بالجواب. هم كانوا خايفين أن يسميه بغير اسمه فطلع أن الاسم هو هو. فلما يقول له: أي بلد هذا؟ كان هذا يغريهم فيقولون: مكة. لكنهم قالوا: الله ورسوله أحد. قال: أليس البلد الحرام؟ قالوا: بلى. قال: أي يوم هذا؟ كان مفروض يتجرأوا بقى مرتين والجواب على ما هو معلوم عنده. أجو من هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أليس يوم النحر؟
قالوا بلى.
قال فإن الله عز وجل، شوف بقى القضية التي مهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل حرم عليكم دماءكم وأعراضكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. هو ده مثال لمعنى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.
الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الأخوة، تناولنا لمثل هذه الظواهر ضرورة واجبة. لي أشياء أخص بالذكر منها ثلاثة أشياء. الشيء الأول، لإعلان حبنا وولائنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا لا أتصور أن يسب حبيبك وأنت ساكن. لابد أن تفعل شيئا مهما كان ضعيفا يدل على أنك محب، أنك رافض لهذه المسألة لأمتها من جذرها. افعل ما تستطيع، يبقى في إعذار وفي إرضاء لضميرك. كما قال القائل: أرسلت دمعي للحبيب هدية، ونصيب قلبي من هواه غلوعه. قال: اجتهد فيما يليق بقدرنا. قلت: اجتهد جهد مقل دموعه. فأنا لا أستطيع في مثل هذا الموقف إلا أن أبكي كافي، لكن تسكت تقول لا يضر السحاب نبح الكلاب، حتجد ان الكلاب مليت الدنيا. فاي ظاهره مهما كانت دقيقه ومهما كانت تافهه لا ينبغي ان تمر على الاطلاق على اصحاب الضمائر المستيقظه، لا سيما اذا كانت متعلقه بالله ورسوله. الشيء الثاني هو اننا نقول هذا اعذارا لربنا، أننا تكلمنا وأنكرنا وما سكتنا، ولو كان الأمر بأيدينا لأدبنا هؤلاء. ولكن كما يقول الفند الزماني: ولقد أحسن غاية الإحسان وأجاد غاية الإجادة. كأنه كان يمحت الكلمات من الصخر في مقطوعته الباهرة
التي صدر بها أبو تمام ديوان الحماسة، وحق له أن يصدر ديوان الحماسة بهذه المقطوعة الجزة القوية. الفند الزماني سرقت إبله، وكان رجلا ينتمي إلى قبيلة ضعيفة، وعجز أن يستنقذ إبله من الساط من النصف، فقال متوجعا: لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بل اللقيطة من ذهل بن شيبان، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد إذا لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة إن ذو لوسة لانا. قوم إذا الشر أبدى ناجزيه لهم طاروا إليه جراثات ووحدانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان. لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء، وإن هان يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا، كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسان. عندهم ورع بارد ياخذ على أفاه الله يسامحه، وياخذ على خده الله يسامحه. لا والله ما كان هذا سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما هجا الشاعر عمر بن ابي عزه رسول الله صلى الله عليه وسلم فامسكه فقال: يا محمد كن خير اخذ ولا ارجع، فتركه فهجاه وشبب رجال المسلمين، برضو امسكه قال: كن خير اخذ. فلما هجا للمره الثالثه واستطاع النبي صلى الله عليه وسلم ان ياخذ يعني بمجامع يعني أن يقبض عليه وأن يعني يكون في حوزته، قال: يا محمد كن خير أهل. قال: لا والله ما أدعوك تمشي في طرقات مكة وتقول ضحكت على محمد مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وأمر به فقتل. ما فيش حاجة اسمها حلم لحد الآخر. ده سمت الضعفاء مهما تصدقوا قالوا احنا اخويا، كما قال القائل: فتحنا عن بني ذهل وكنا القوم اخوان، عسى الايام ان يرجعن قوما كالذي كان. فلما فرح الشر فانت وهو عريان، مشينا مشية الليث غدا والليث غضبان، بضرب فيه توهين وتقريع وإرنان وطعن، كفم الزق غدا والزق ملآن. عندما لما تكون الزق الجلد مليان ميه لحد آخر، لما تطعنه بجنبه كده يعمل ايه من فوق؟ ينزل الميه. اهو احنا بقى خاض بنا الشيء، لو واحد عمل لنا كده هننفجر كالزق المليان، اول ما تطعنه كده من جنبه ينزل الميه على طول. وطعن كفم الزق غدا والزق ملآن. شبال الجفون دول اللي تلك ميت الذهب دول. وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان، وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسان. طالما الناس عمال تتودد إليه وتنبسط له وعمال تعامله بالحسنى وطلع على إيه ما ياخدش اللي على أخاه، ما عادش ينفع بقى تفضل ايه في دادي فيه لحد الاخر. هم عمالين يعملوا جوله ثانيه كام بليل مش هيوصلوا الحل. يا اخوانا المساله مساله وقت. اسرائيل شغاله على ميه بيضه، ده كله عباره عن كسر للوقت. هي عماله تمضوحه، يقول لك المباحثات ما نفعتش، يبقى ان شاء الله الجوله الثانيه في فبراير سنه 2001 في خلال الخمس ست شهور تكون كسبت حاجات، عملت سلاح وعملت جهوز ذريه وهو الى اخره. واخد بالك ازاي؟ الجوله الثانيه المرصادات برضه هتفشل، يبقى ان شاء الله في ديسمبر. واخد بالك ازاي؟ وتمشي، وتاكيد قاطع ان الجوله الجايه هيكون فيها حل، اصبروا بس. وهكذا ولن يصلوا الى حل. دول يهود وربنا سبحانه وتعالى كتب سيرتهم في القرآن. فإحنا ليه فرطنا في مفتاح النصر؟ مفتاح النصر إنك تعظم الله تبارك وتعالى وتعظم الرسول عليه الصلاة والسلام وتعظم الدين في نفسك وأهلك ومن تعوه. هو الصواب كده، هو ده مفتاح النصر. ليه فرطنا فيه بهذه البساطة؟ إحنا جنس لا يصلح إلا بدين. هي دي مشكلتنا، مشكلة العرب إنهم ما ينفعوش مع التفسخ، ما ينفعوش. عباد البقر يعبد العجل ويدخل المعمل يشتغل ويطلع نتيجة. اليهود النصراني أي ملة من هذه الملل يستطيع أن ينجح في الدنيا بلا دين. إنما العرب لا يصلحون إلا بدين أصلا، إذا تفسخوا من الدين لا دين ولا دنيا. والواقع أكبر مثال، إحنا ما قيمتنا في الدنيا؟ إحنا لحد النهاردة يا أخوانا ما عندناش مطور سيارة خالص 100%، ولا مطور مروحة، إنما إحنا بنقفل. هو ده اللي إحنا بنعمله، واخد بالك؟ يجيب ونقسم، ادي اللي احنا بنعمله. الولد في اليابان يمسك ازازتين كده بيبس من الصاج دي يطلع موتور، يطلع موتور. عندنا فشل في كل حاجه، الفشل الاداره الذي قتل الموهوبين وقتل المواهب. احنا امه ذكيه وامه مليانه بالمواهب، لكن الفشل الاداري عمل فينا كده، وما عندناش ولاء للدين كمان. مصيبه كمان، لا دنيا ولا دين. لما اخذ الله عز وجل المرض بتاع بريطانيا دي، المرض دي على فكره لفظ عربي بتاع بريطانيا دي، وقتلت، وكانوا مبسوطين قوي قوي ان عاشقها مصر، ونحن نبرا الى الله عز وجل منه ومن امثاله. مصر بلد محترمه، ومصر مليانة مواهب، لا أقول هذا تعصبا لها، هو ده الواقع فعلا. ومصر مش شارع الهرم، ومصر مش هي الملاهي الليلية، مصر بلد مليانة محترمين في كافة التخصصات. وفرحانين يقول لك أكون قتلوها لأن الولد اللي في بطنها كان هيبقى مسلم. يا سلام، هيبقى مسلم، هو ده بقى صلاح الدين. واخبرك في عز بقى الأزمة الطاحنة دي، والمنشطات الكبيرة في الجرائد باسم البنت دي، تحقيقات لمدة عدة أشهر طلع في جريدة المسلمين الخبر الآتي. مش جريدة المسلمين، جريدة الشرق الأوسط. الخبر الآتي، صفحة واحدة: مليونير فلسطيني يتقدم لشراء حطام سيارة ديانة، واخبرت، وكان هيدفع فيها على ما اذكر يعني حوالي 20 مليون دولار. 20 مليون دولار. فعملوا معهد السحر، يعني انت برضو 20 مليون دولار تدفعهم؟ وكان ايامها في جماعه 400 فلسطيني على الحدود كده بموتوا من برد، لا راضيين هنا ولا هنا، مش بقى لا دول عايزين يخطوهم ولا اسرائيل عايزه تدخلهم في مكانهم. 400 واحد وكانوا ميتين من البرد والنصرات كلها عليهم الكلام ده. فقالوا له يعني راعي مشاعر اخوانك، يعني الجماعه اللي عايشين كده في الذل والعار والكلام ده، وانت تيجي على اساس 20 مليون دولار؟ فقال يا استاذ انا راجل تاجر ودي عواقب، والتجاره ما تعرفش العواقب. انا اشتريتها ب 20 مليون دولار صحيح، لكن هبيعها ب 200 مليون دولار. هبيعها ب 200 مليون دولار، وبيع الاكره ب 5 ملايين. واختار أخرة الباب، يقول له شوف الأخرة دي قامت تك عليها ودخلت جوه، فشوف بقى تك إلى هنا تشتري بكام؟ إنما الكرسي اللي كانت قاعدة عليه ده ب 100 مليون بقى، واخد بالك؟ قال هبيعها حتة حتة وهطلع ب 200 مليون دولار. في نفس الصفحة مليونير أو ملياردير يهودي يعرض على حكام السعودية إن هم يبيعوا له مكة بأي ثمن. اختلاف الهم واختلاف الهمة. عايز يشتري مكة، وده عايز يشتري حصان سيارة ديانة. ونشرت مجلة تنشر في بيروت ان برضو مليونير عربي في شارع من شارع لندن في الاشارة نزل ونفر بقى عدة مئات او الوف من الجنيهات الاسترليني. تعرف الانجليز ناس بقى ايه يعني القرش عندهم مثمن بيروح يشتري نص طماطماي واخدالك وخمسة جرام جزر يبيعوا الكلام ده هناك 10 كيلو الكلام عايز يبع عايز 5 جرام عايز 10 جرام 20 جرام من اي حاجة واخدالك مني طماطماية الثانية حبوز وبعدين هو ايه عايز نص طماطماية انا الانجليز معروف من بخل واخدالك. فلما يلاقوا بقى جنات سرين عمالة تتنفر في الهواء طبعا كله فتح الجبال ولم ايه ما تيسر العنوك اللي عمل القصة دي دخل بقى وقعد على كرسي بكل بقى ايه انبساط و فسألوه ايه اللي خلاك تعمل كده؟ انا بس كنت عايز اشوفهم اجلة يحنون الرؤوس امام يوقفوا كده ذليل قدام اموالنا ذهبت الى امثال هؤلاء لهذا ضاعف قراؤنا. انا كنت رجل صالح وفي التجارة لا تترك التجارة وتتعنى ما لا تستطيع الوصول اليه. انا هاتيني مثلا ساعات تاجر ناجح تجار والله انا عندي خلف التجارة دي وعندي الحمد لله اموال تكفيني لحد ما اموت انا عايز اطلب مصطلح الحديث عايز اطلب علم الحديث اطلب علم وصول الفقه وهو ما عندوش المواهب ولا عنده الملكة لكن نفسه يقعد على النمط ونفسه يتكلم ونفسه بقى يجيب الاصل وفرع عليه الكلام. ايوه يا اخي لكن انت ما عندكش موهبه دي العلم له اصول مرعيه ما ينفعش كده زي تبقى قاطع طريقهم داخل مره واحده على العلم ما ينفعش وخذلك فيقوم يترك التجاره فلا هو طالب علم ولا هو تاجر. لا ده احنا عايزين الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى فتح عليهم في التجاره يطلبوا في التجاره في عدل يعني ممكن هذا التاجر يصل الى مصاف في العالم يوم القيامه. وقد نوه النبي صلى الله عليه وسلم بأمثال هؤلاء فقال عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين في رجل آتاه الله الحكمة فهو يعلمها الناس أو يقضي بها ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق وفدلت. فتخيل بقى أمة فيها ألوف أو ملايين من هذا النمط فإحنا جنس لا يصلح إلا بدين عشان كده يحول أعداؤنا بيننا وبين ديننا بأي وسيلة. فإحنا بنتكلم هذا الكلام بغضب وبحرقة وبحرارة حتى نؤدي حق الله عز وجل علينا أولا من نصرة الله ورسوله الحاجة الثانية إذا نزل عذاب فينجينا الله منه فإن الله عز وجل قد يعاقب الجماعة بعمل الفرد. ويدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه بالصحيحين قال صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فقال لا يتبعني أحد ثلاثة نفر لا يتبعني رجل بنى بامرأة ولما يدخل بها رجل تزوج امرأة ولما يدخل بها ولا يتبعني رجل له خلفات وهو ينتظر نتاجها خلفات الغنم يعني هو البهائم ولا يتبعني رجل رفع بيوتا ولم يغم سقوفها اي واحد من ثلاثة دول لا يخرج معي في الغزو. المهم خرجوا كما في مستدرك الحاكم بدأ القتال مع الأعداء عصر يوم الجمعة حتى كاد أن يفتح لهذا النبي ومن معه فغربت الشمس وصار بقى القتال مستحيل بالليل فنظر ذاك النبي إلى الشمس وقال إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم ردها علينا فرجع الشمس كما كانت فظل يقاتل حتى فتح له. كان من علامة قبول الغزو بقى ان ربنا قبل غزوهم وجهادهم ان كانوا يجمعوا الغنائم في مكان وتنزلها مكان تاكل الغنائم فلما جمعوا الغنائم نزلت نار من السماء فلم تطعمها طالما النار ما كانتش الغنائم يبقى في سرقة في غلول. فقال ذاك النبي عليه السلام يا ايها الناس فيكم الغلول في واحد حرام فلم يعترف احد. قعد يلتفت من غلول لم يعترف احد. قال خلاص فليبايعني من كل قبيله رجل او رجلا. فدخل على قبيله كده بايع واحد التصقت يده بيد النبي قال فيكم الغلول. وكانت اماره الغال ان لما النبي يحط ايده في ايده الاثنين يزقوا بعض فيكم الغلول. واحد ثاني التصقت يده بيد فيكم الغلول. المهم فتشوا رحالهم فوجدوا مثل راس البقره من ذهب فأخذوها وضعها الغنائم فنزلت نار من السماء فأحرقتها. قال صلى الله عليه وسلم فلما رأى الله عجزنا وضعفنا أباحها لنا. فعوقبت الجماعة كلها بفعل واحد. وأظهر من هذا في المعنى قول الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فإحنا بنفعل هذا رعاية لهذا المعنى المعنى الثالث ان في غوغة الان عن المرأة والكلام عن المرأة وحقوق المرأة والصوت الانتخابي للمرأة وان المرأة تبقى لها قد كده في المجلس وان المرأة تبقى عمدة والمرأة بقت مأذون دلوقتي حاليا دلوقتي المرأة بقت ايه بقت مأذونة. واحد في هذا المسجد بعت لي 3-4 ورقات من مجلة أول امرأة متقدمة عشان تبقى مأذون شعرها قد كده وضفائرها قد كده ولابسة نص كم وآخر حلاوة هي دي بقى اللي هي دي اللي هتعرف كل حاجة داخل فيها ليه المرأة. حتى توظيف الأحاديث الصحيحة كما في هذه المحنة التي يتكلم عنها المرأة طرف فيه آمن بالحب الأول كان شفيعا للعشاق كان يتعذب في حب كان يطهر فمه ليستقبل زوجاته بالقبلات. الطرف الثاني كله كل نساء وهم يعلمون ان قاعدة بنائها المرأة عايزين يجيبوا بقى البنيان من القواعد. المرأة لما فسدت فسد البنيان بتاعها. النهاردة يا اخوانا المرأة لما خرجت عشان تبقى طبيبة ومهندسة وصيدلانية ومدرسة وعاملة مين اللي بربي ولادهم؟ بيتربوا بقى في الحضانة في الحضانة ويبقى لا حنان ولا بر ولا تعليم ويأتي الآباء بعد كده يوم يستشي من الولد يقول الولد قلبه جامد علي مش عارف الولد ده بيعمل معايا كده ليه وهو الذي يصرف. حنان الأم لا يعوضه شيء وفي الآخر المرأة ما بتعملش حاجة. يعني معظم النساء ممكن يوفروا كم في السنة؟ المرأة تخلها 200 جنيه مثلا بعد 15 سنة شوف تخلها 200 جنيه. إذا اعتبرنا المرأة دي مأشفة متقشفة وخذلت ويربط الحزام وشد على نفسها قوي هتوفر 100 جنيه في الشهر. يعني بهدلتها طول السنة ب 1200 جنيه. وينفع الكلام ده؟ بهدلتها كل سنة بألفين جنيه بثلاث آلاف جنيه ينفع الكلام ده؟ تطلع امرأة تحادث غيرك وتقعد معزلها في الشغل أكثر منك تقعد في الشغل 8 ساعات وقاعدة فاضية ما في الشغل. عارفين بقى الإحصائية اللي طلعت؟ كانت نسبة العمل الجاد عندنا 7% 7% فقط. وفي ادارات مش لاقيين كراسي للموظفين عشان يقعدوا في الشمس فالمدير بيدلهم خطوط سير واخد بالك لان مفيش كراسي فمفيش عمل حقيقي. فتخيل امراه كانه قاعده وجها لوجه مع رجل 8 ساعات تعرف بيتكلموا فيه طيب كل حاجه كوسه وقوطه واخد بالك واتكلموا بعد كده والله في النهاردة شكل كده زهقان والله ده انا حياة الراجل بقى تعب وانا كمان مراتي تعبان خلاص وافق شن طبقة واخد بالك. عارف وافق شن طبقة المثل دوت له قصة عجيبة اوي ان صاحب كل صفة بينجذب تلقائيا لمن في هذا الصفة. مرة راح يركب شمار وبعدين لقى واحد ماشي على رجليه قال له تعال اركب وراي ركب وراه فهم ماشيين فقال له تحملني او احملك قال له ما أخفاك، الحمار يحمله، واخد بالك ازاي؟ فسكت.
فشوف الورق اللي جاي اهو، بيقول لك يعني الجهاز المركزي للمحاسبات عمل يعني احصائيه لتشغيل النساء وشغلهم والكلام ده، افتكر 4% 4% فقط، وانا اشك في النسبه دي برضه. وشغل النساء ماذا يحسنون؟ المراه لا تحسن غير شيء واحد، وهي تربيه الولد وان تكون زوجة فقط. ها ده يعني الرجال واخدين منهم اخص خصائص الطبيخ والطبخ ومشتقات. مين احسن طبخ في العالم؟ راجل. شنو؟ فحتى الرجال بيمزعوهم في المساله دي. المهم بيقول لك تحملوني او احمله، قال لا اخباك، الحمار يحملني. فسكت. مروا على جنازه شايلين نعش وبتاع، فقال ترى هل الذي في هذا النعش حي ام ميت؟ فقال ما رايتك اليوم غبيا. انهم يحملونه في النعش. سكت. فضل الناس لو ده معه ايه بيحفظه بقى غلة قمح من الغير. قال ترى هل هذا الزرع اكله اصحابه ام لم ياكلوه؟ فالرجل صدق بقى، وقالك قبل طول الطريق ينصر، والرجل ده كان اسمه ايه؟ كان اسمه شن. فالمهم الاب دخل الخيمه على بنته وبينفخ بقى مالك، قال لها النهارده ربنا وعد بحته غبي ايه؟ قال كذا 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 كذا. فقالت له ليس الامر كما فهمت، قوله تحملني او احملك يقصد تحدثني او احدثك حتى نقطع الطريق. تعرف لما يكون اثنين ماشيين يتسهروا مع بعض ما يخرجوش بالهم المسافه، فجاه كده بص المسافه ايه؟ فضي. عشان كده الحادي اللي هو الجمال اللي يعيش ورا الجمل يقعد يغني يا ليل يا عين كده، وايده ايه؟ ماسكه ديل الجمل، كل ده تلاقي الجمل عمال ايه؟ عمال يشد في السيف. ها؟ وتلاقي الجماعه الفلاحين اللي شغالين في الجيطان عمالين يغنوا طول النهار، ليه؟ الحداء بقى اللي عمال ايه؟ يخليهم بقى في ايه اثناء العمل. فتحملهم او احملك يعني ايه؟ يعني تحدثه او احدثك حتى نقطع الطريق. قال لها طب دي مجموع، لكن واحد في النعش يقول لي حي ام ميت؟ ها؟ قالت انه يقصد هل خلف اولادا خلفه يحيى بذكرهم ولا ما خلفش ومات خطيط؟ يبقى خلاص مات وخد اسمه معاه. قال لها طيب طب والغنى بقى؟ قالت انه يقصد هل اهل هذا الزرع باعوه وهو في سنبله واكلوا ثمنه ولا لا؟ ساعات انت ممكن تبيع الغله وهي لسه تم، بس بعد ما يبدو صلاح، لان ما ينفعش تبيع الغله بغير من غير ما تثمن، لان ده بيع غرض لا يجوز. انما اول بقى ما السنبله كده تظهر وبتاع ويبدو صلاح الزرع يجوز ايه؟ يجوز البيع حينئذ ويدخل تبيع السلم، واخد بالك؟ فالمهم البنت دي كان اسمها طبقه. طب شن ده ايه بقى اللي ماشي في السكه بيدور على واحده تفهمه والولد مش لاقي؟ المهم الراجل خد الكلمتين دول وطلع قال له بقى شوف بقى انا اقول لك بقى انت كنت صوته بيا حلو. قال له ايه بقى؟ قال له الحكايه كذا كذا. قال له لا ده مش كلامك. مين اللي قال لك الكلام ده؟ قال له والله عندي بنت مش راضيه تتجوز حد اسمها طبقه. قال له هي دي بقى اللي ادور عليك. وما خرج من عنده إلا إيه؟ إلا وقد تزوجها. فقيل وافق شن طبقة. وحضرت إزاي؟ أي توافقهم الاثنين إيه؟ توافقهم الاثنين في الصفات وتوافقهم الاثنين في العقل. وحضرت فتبص تلاقي بقى أحاديث الموظفين والموظفات والكلام ده، هي تشتكي من جوزها وهي برضه تشتكي من جوزها والكلام ده، يبقى في الآخر يعملوا إيه؟ وافق شن طبقة. وحضرت تبتدي بقى تخونه بقى أو تبتدي بقى تعكنن عليه. ادي 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 يا اخوانا المحصله. عشان كده العصر ده هو عصر المراه، عصر العولمه والعوالم، واخدلك ازاي؟ لكن اخي اخيته كده، ها اخيته كده، انهم عايزين المراه تطلع وعايزين يحاربونا، ولكن نحن نعلم يقينا باذن الله اننا منصورون عليه في هذه الجوله. احنا ليس معنا السلاح الذي معهم، لكن معنا رب الأرض والسماء هو الذي يكيد لنا، احنا مش عارفين الخطوة اللي جاية شكلها ايه ولا شكل النصر القادم ما هو، لكن نعلم اننا منصورون باذن الله. حاولوا يتعلموا من التجربة السابقة. قاسم امين تدرج لكن كشف عن وشه بسرعة واختفى النقاب من المجتمع المصري، مع ان زمان احنا انا شفت النقاب في بلادنا في الارياف عندنا، شاف المرأة الطرحة بقت مطرحة عصالة وشهق لما تيجي طالعة عشان تروح بيت الجيران. انا رأيت هذا فعلتها امي وجدتي وهذا الجيل، وخبرت وعندنا في الارياف يقول لك فلان رفع عن ايه، رفع برقع الحياة، برقع الحياة، كانوا يرون وجه المرأة شبيها بالعورة ويجب ان يتوارى، قال لك رفع برقع الحياة، والبرقع لا يكون الا على وجه المرأة. فالحرب الان قائمة كلها لتبديل خط سير المرأة. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لما يتكلموا عليه طلعوا عاشا برضه عشان يكون الطرف الثاني امرأة. فقلنا لابد ان احنا ننتبه واحنا ننبه على هذا لانه لا يجوز السكوت عليه ولو كان المتكلم لا قيمة له، طالما ان المتكلم عليه هو النبي عليه الصلاة والسلام احنا لا نسكت ابدا، رعاية لحرمته صلى الله عليه وآله وسلم. لما راح ابو سفيان عشان يعضد الاتفاق بتاع صلح الحديبية ودخل على ابنته ام المؤمنين ام حبيبة رضي الله عنها وحب يجلس على البساط، طوى طرف البساط من تحته، فابو سفيان بقى العظيم في قوم يقول ارغبت بالبساط عني؟ قالت انك امرؤ كافر ولا يحل لك ان تجلس على بساط رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي بالعزة قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الظالمين. اذا كانت تجارتك اغلى من النبي او زراعتك او امراتك او ابوك او امك او اختك اغلى من الله ورسوله فتربص. تربص يعني ايه؟ يعني انتظر قارعه، انتظر مصيبه حيطلع لك ولد يضيع سعادتك، يجرجرك في الإسام، يشم هيروين وكوكايين وبيسرق تسجيل العربيات والعربيات والكلام بعد ما كنت راجل محترم، عمرك ما دخلت اسم شرطة هيجرجرك وراك، أو يسلط عليك امرأتك، أو يسلط عليك الضرائب، أو يسلط عليك أشغال الطريق، أو يسلط عليك الجماعة بتوع التمويل، واخد بالك؟ لابد إن هو يصيبك بقارعة، إذا كنت معتقد إن كل ده أغلى من الله يا رسول الله. ما فيش واحد يقول ان شوية السكر اغلى من ربنا، لكن واقعه يدل على ذلك. فتربصوا يعني اي فانتظروا قارعة، واخد بالك؟ فعشان كده يا اخوانا لابد ان احنا نراجع انفسنا مرة اخرى. نعمل ايه بقى؟ ما هو الحل؟ اتكلمنا كتير، طيب عايزين ننتهي على ورقة عمل، على شيء نعمله، الشيء اللي احنا نربي اولادنا، نربي اولادنا لاعدائنا، هو ده الحل الوحيد الذي نملكه ولا ينازعنا فيه احد. جيل القادم هيكون عليه اعباء ثقيله، حرب القادمه حرب ضروره، حرب قويه تحتاج الى جيل متين، جيل قوي، جيل ممكن، جيل اباؤه عاشوا الاسلام كقضيه. لا تعش الاسلام بطريقه راتبه، لا نخوض الاسلام كقضيه، نكون او لا نكون، وقل كما كانت المرأة تقول التي قتل زوجها كانت ترضع ولدها وهي تقول سأسفيه الجراح مع اللبن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.